العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الإسلام. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن عزمك برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا إن المادية الديالكتيكية ارتكزت على أصول ثلاثة. الأصل الأول أصل التضاد الديالكتيكي الداخلي وقد مضت مناقشته. الأصل الثاني أصل الفطرة. والأصل الثالث أصل نفي النفي. بالأمس ما ذكرنا أصل الفطرة وقلنا عليكم السلام إن أصل الفطرة هو عبارة عن تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية مفاجأة وارتجالا. فبعض التغيرات تدريجية وبعض التغيرات جذعية فجائية غير تدريجية. والدليل على عدم كونها ليست تدريجية لا يوجد تجانس وتماثل بين الحالة اللاحقة والحالة السابقة. فالحالة اللاحقة لا تعبر عن الحالة السابقة مما يعبر عن مفهوم الفطرة والقفزة. اليوم إن شاء الله نناقش هذا الأصل أصل الفطرة. المصنف يذكر ثلاثة مناقشات. المناقشة الأولى أنتم ادعيتم أن التغيرات الكميات والكميات تتحول إلى كيفيات. هذه دعوة تفتقر إلى دليل. ونحن بالوجدان لا ندرك أن الكم يتحول إلى كيف. فليست درجة الحرارة هي التي تتحول إلى بخار، وإنما الماء نفس الماء وهو كم. هذا الماء إذا توفرت في شروط معينة وهي درجة 100 درجة الغليان يتحول إلى بخار. ونفس هذا البخار إذا سلطت عليه البرودة يتكثف ويتحول إلى سائل وماء. فإذا الماء هو الماء والسائل هو السائل، لكن هناك ظروف وشروط معينة محددة. فإذا يوجد تغير تدريجي ولا يوجد تغير فجائي ودفعي، والكم لا يتحول إلى كيف دفعة كما ادعوا. وكل دعوة تفتقر إلى دليل ودعواهم لا دليل عليها. واو هاي المناقشة. المناقشة الثانية هم ادعوا هناك حركة تكاملية ارتقائية، يعني المادة في تحول دائم لكن تحولها له مسيرة معينة ومحددة وهو الارتقاء والعلو والارتفاع. فهي حركة تصاعدية وليست حركة تنازلية. ونحن ندرك في الوجدان أن جميع الحركات الموجودة في عالم المادة ليست كلها تصاعدية، منها ما هو تصاعدي ومنها ما هو تنازلي. فالماء حينما تسلط عليه الحرارة يتصاعد ويتحول إلى بخار، لكن البخار حينما تسلط عليه البرودة يتفاعل ويتكثف ويتحول إلى سائل. وهذا الماء والسائل حينما تسلط عليه برودة أشد يتحول إلى. فإذا ليست كل الحركات تصاعدية تكاملية، منها ما هو تنازلي. ولا أدل على ذلك ماذا من صورة الشمس الشم حركه تنازليه تصاعديه الشمعه حينما تشعل الشمعه تتنازل وتتضاءل وتتناقل الى ان تنتهي، او الزجاج حينما تريده على كل حال. واضح. المناقشه الثالثه، من قال ان التغيرات تحدث بصوره دفعيه ومفاجئه دائمه؟ منها ما يحصل بصورة دفعية ومنها ما يحصل بصورة تدريجية كالشمع والزجاج حينما يدور. إذا ناقشنا مبدأ الفطرة بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى ماذا قلنا فيها؟ قلنا تبدل الكم إلى كيف ابتدل به ودون إثباته خرق القتاع. فرق القتال ما هو؟ القتال هو قطع مليء بالأشواك و تعرفون مثلا النخلة، عرق النخلة تضع يدك على ماذا؟ على الرطب وتخرقه هكذا فيتصاق. فعرق النخلة تستطيع أن تخرقه، لكن غصن القتال المليء بالأشواك لن تستطيع أن تخرطه كما تخرط العنب أو تخرط النخلة أو الجسر أو التام. كلا وأنف كلا. فيقولون هذا دون إثباته خرط القتال، يعني كما أن خرط القتال صعب هذا أصعب من خرط القتال. واضح. نقرأ هذه المناقشة. المناقشة أولا ليست هناك أي ظاهرة تتحول فيها الكمية إلى كيفية، وأقصى ما يمكننا قوله هو أن حدوث ظاهرة معينة مشروط بوجود كمية معينة. فمثلا درجة الحرارة لا تتبدل إلى بخار، بل إن تبدل الماء إلى بخار مشروط بوجود درجة معينة من الحرارة. المناقشة الثانية، ليس من الضروري أن تحصل هذه الكمية اللازمة. لماذا؟ نتيجة للزيادة التدريجية للكميات السابقة، بل من الممكن أن تتحقق هذه الكمية اللازمة عن تغير الحالة الجديدة نتيجة لتضاءل الكمية السابقة ونقصانها، كما في تبدل البخار إلى ما فإنه مشروط بهبوط الحرارة. فإذا صار تضاءل، مو ارتفاع الحرارة هو الشرط، هبوط الحرارة هو الشرط. المناقشة الثالثة، إن التغيرات الكيفية لا تحدث دائما بصورة دفعية ومفاجئة، بل إنها في كثير من الحالات تحصل بصورة تدريجية كما في ذوبان الشمع والزجاج. هذا تغير كيفي، كيف تغير كيفي؟ الشمع يذوب وتجعله على صيغة ماذا؟ صنع مثلا، أو تجعله على شكل مثلث مكعبات، فصار تغير كيفي، وهذا تغير كيفي تدريجي. وهكذا الزجاج، تذيب الزجاج لكن تجعله مشجرا، تجعله خالصا، فهذا تغير كيفي لكنه أيضا تدريجي وليس دفعي. إذا الآن يشير إلى المناقشات الثلاث، فما يمكن تقبله والالتزام به هو لزوم توفر كمية معينة لتحقق بعض الظواهر الطبيعية. لا يذكر اللاءات الثلاث. اللاء الأولى، لا تبدل الكمية لكيفية، وقد ناقشنا في المناقشة، ولا ضرورة الزيادة التدريجية للكمية، هذه المناقشة الثانية، ولا نتقبل أيضا شمولية هذا الشار لكل التغيرات الكيفية والنوعية. هذا هو الشار الثالث. إذن فليس هناك قانون كوني شامل يعني عام يسمى بالطفرة أو الانتقال من التغيرات الكمية إلى التغيرات الكيفية. واضح إن شاء الله. أصل نفي النفي، هذا الأصل أيضا واضح. نحن قلنا البيضة مثلا هي تيز، والنطفة أنتيتيز، تتغلب النطفة على البيضة فتتحقق الفرخة. فالنطفة أنتيتيز تنفي البيضة، تنفي التيز، فهذا نفي. والفرخة التي هي سنتيز تنفي النطفة التي هي أنتيتيز، فهذا نفي. وهكذا طبقة لبروليتاريا أنتيتيز تنفي التيز، وهو طبقة الإقطاعيين والرأسماليين. ثم يتولد المجتمع الاشتراكي والشيوعي الذي هو سنتيز، فينفي الأنتيتيز طبقة المحرومين وطبقة الكادحين، ويحقق الاشتراك وكلهم يشتركون. واضح. وهكذا الكثير من الأمور التي ذكروها، مثلا البذرة تيز والشجرة أنتيتيز، فالشجرة مثلا البذرة، ثم البذور الجديدة للشجرة تنفي الشجرة، فالبذور الجديدة سنتيز تنفي الشجرة التي هي أنتيتيز، هذه الشجرة التي نفت البذور الأصلية. لا لا لا، نظام آخر فصلنا البحث فيما سبق، وفرقنا بين الشيوعية والاشتراكية والماركسية والمازية الديالكتيكية، فيرجع إلى ما ذكرنا هنا. الشيخ حفظه الله يناقش هذه المناقشة، مفعلها هكذا: أنتم ماذا تريدون من هذا التغير الذي هو نفي النفي؟ أنتم تقولون إن الوضعية السابقة زالت وحلت وضعية جديدة، هذا أصل مسلم، وهذا الأصل بمقتضى طبيعة التغير. انت بمجرد ان تقول حصل تغير يعني الظاهرة السابقة زالت وحلت محلها ظاهرة جديدة، فاذا يمكن الالتزام بزوال الظاهرة السابقة وتحقق الظاهرة الجديدة اللاحقة من دون الالتزام بأصل نفي النفي. واضح ان شاء الله، هذا يمكن الالتزام. لكن في ثنايا بعض كلماته ذكروا أنه هذا أصل النفي حركته التقائية تكاملية، فإذا هم حددوا جهة التغير، دائرة التغير تكاملي تصاعدي ارتقائي، أصل نفي النفي، نفي السنتز للأنتيتيز، النفي للتيز، عبروا عنه بالحركة الارتقائية. ونحن لا نسلم أن دائما التغيرات فيها حركة ارتقائية، منها ما هو ارتقائي وتصاعدي، ومنها ما هو تنازلي وهبوطي. واضح إن شاء الله. أنت حينما تقول إن مثلا اليورانيوم تحول إلى رصاص، ليس بالضرورة أن يكون الرصاص أرقى من اليورانيوم، مدام استخدام اليورانيوم في النظائر المشعة وفي الأمور الطبية وفي القنبلة الذرية أوسع من مجال استخدام الرصاص، فليس بالضرورة يعبر عن ظاهرة تكاملية. وهكذا الشجرة حينما تيبس تحولت من ظاهرة إلى ظاهرة، فهل أن هذه الشجرة اليابسة أفضل من تلك الشجرة الطرية الناضجة؟ فإذا يوجد فرق كبير. واضح. إذا نحن لا نسلم بأن أصل نفي النفي هذا حركته دائما ارتقائية. أصلا حتى هذا التحليل نفي النافية، هذا من أين جئتم بالتيز والأنتيتيز والسنتيز وهذه الأمور؟ أنا أستطيع أيضا أن أحلل بذهني وأفترض فرضيات وأتي بصلاح، الافتراض سلب المؤونة، لكن هل هو واقع أم غير واقع؟ الكلام هنا.
ثم الشيخ يقول ولو سلمنا بأصوله، يعني شخص لم يؤمن وقال أنا أؤمن بأصل التضاد الداخلي الديالكتيكي وبأصل الطفرة وبأصل الفن، ولا أقبل كل هذه المناقشات، نسأل منك هذا السؤال، أنت حينما قلت أصل الفن يعني تفترض وجود ظواهر، لما تقول أصل الطفرة يعني تفترض وجود كمية وكيفية، حينما تقول تضاد داخلي يعني تفترض وجود تيز ووجود أنتيتيز، من الذي أوجد التيز والأنتيتيز؟ من الذي أوجد هذه الظواهر؟ نسأل عن علة حصول وتحقق هذه الظواهر الكونية، أنت لم تذكر العلة الأساسية، أنت ذكرت ظاهرة تفاعلت مع ظاهرة ولدت، أو هذه مادة بتضادها الداخلي تحقق شيء، من الذي أوجد هذه المادة؟ إن قلت إن المادة قديمة ونحن ماديون، نقول إن المادة الأولى هي العلة الأساسية، قلنا إن المادة قابلة للانقسام، وكل قابل للانقسام قابل للزوال، فبأنه قابل للزوال فهو ممكن الوجود، وقلنا إن ممكن الوجود يحتاج إلى علة بمقتضى إمكان الذات وفقر الذات. إذا تذكرت قلنا إن علة الحاجة إلى العلة إما الحدوث كما ادعى المتكلمون، وإما نفس الاستقرار الذاتي كما ادعى الفلاسفة. واضح؟ نقرأ هاي الأمور. أصل نفي النفي، ويقصد من أصل نفي النفي الذي يعبر عنه أحيانا بقانون تطور الضدين أو ديناميكية الطبيعة، يعني حركية الطبيعة الديناميكية في قبال الاستاتيكية، ثبات إنه في التغيرات الديالكتيكية الشاملة العامة، يعني في كل الأمور موجود حركة ديالكتيكية، ينفع التيز هيلمان في الأول بواسطة الأنتيتيز، والأنتيتيز بدوره ينفع بواسطة السنتيز، كما هو الملاحظ في النبات، فإن الشجرة تنفي البذرة، فالشجرة أنتيتيز والبذرة تيز، والشجرة بدورها التي هي أنتيتيز تنفى بالبذور الجديدة التي هي سنتيز. واضح؟ فهذا نفي النفي. وكذلك النطفة التي هي أنتيتيز تنفي البيضة التي هي تيز، وهي بدورها أي هي النطفة أنتيتيز تنتفي بالفرقة التي هي سنتيز. على كل حال، ولكن بهذه العملية تكون الظاهرة الجديدة أكثر تكاملا من القديمة، هذه المناقشة الآن أكثر تكاملا من إيه؟ وبعبارة أخرى إن الحركة الديالكتيكية هي ارتقائية دائما، من ناقش في التيمون، نعم قد تكون ارتقائية تصاعدية وقد تكون تنازلية، وتكمن أهمية هذه المبدأ أهمية هذا المبدأ بهذه الملاحظة، الارتقاء فإنها تؤشر على اتجاه حركة التحولات والتغيرات وتؤكد على ارتقائها وتكاملها، فهي دائما في اتجاه تصاعدي تكاملي ارتقائي. المناقشة، لا شك أن بكل تبين وتبدل تزول الحالة والوضعية السابقة لتوجد حالة ووضعية جديدة، وإذا كان مبذول مبدأ نفي النفي وهذا المعنى زوال الظاهرة السابقة وحلول جديدة، فإنه لم يأتي بشيء جديد غير ما تفرضه طبيعة التغير والتحول، بمجرد أن تقول تحول وتغير يعني زالت الحالة السابقة وحلت الأحد. ولكن التفسير الذي ذكره لهذا المبدأ، أي مبدأ نفي النفي، من تحديد اتجاه الحركة، حتى لو اتجاه الحركة قالوا دائما تصاعدي وارتقائي، وان هذا اصل بيان وتفسير، وان الحركه ارتقائيه تكامليه دائما، وأن الظاهر اللاحق لا بد أن تكون أكمل من السابقة تفسير غير صحيح، ولا يقبل الشمول والعموم لكل الحركات والتغيرات الكونية، منها ما هو ارتقائي ومنها ما هو تنازلي. فهذا اليورانيوم الذي يتبدل نتيجة لإشعاعاته إلى رصاص قد أصبح أكثر تكاملا، وهل إن الماء يتكامل حينما يتحول إلى بخار، أو البخار حينما يتحول إلى ماء يتكامل؟ كلا. وهل إن الشجرة حينما تجف تيبس حتى لا يبقى من ثمارها وبذورها شيء قد صارت أكثر تكاملا؟ كلا أمثلة من الضعف وجدانية. إن الذي يمكن أن نتقبله هو أن بعض الموجودات، لا كل الموجودات، بعض الموجودات الطبيعية تكون أكثر تطورا وتكاملا نتيجة الحركة والتحول، ولا تشمل هذه الحالة كل الحركات والتغيرات، بعض الحركات تنازل وبعض الحركات تصاعدي. إذن فلا يمكن القبول بمبدأ التطور والتكامل كقانون عام، لأن هذا القانون الشامل العام قد انخرم في بعض الأمثلة لكل الظواهر الكونية. وأخيرا نؤكد على هذه الملاحظة، وهي أنه على تقدير ثبوت هذه المبادئ والأصول بصورة عامة وشاملة للكون كله، أي مبادئ وأي أصول؟ الأصول الثلاثة: أصل التضاد، أصل الطفرة، أصل نفي أن يكون كما هو الشأن. يقول فإن أقصى ما يمكن أن تثبته هذه المبادئ الثلاثة أنه تفسر كيفية حدوث الظواهر، كيف حدثت الظواهر، أما الأسباب الأصلية التي سببت الظواهر كيف تحققت، هي ساكتة. كما هو الشأن في سائر المبادئ والقوانين الثابتة في العلوم الطبيعية. يقول لك ملح الطعام من أين تحقق؟ كلوريد الصوديوم NaCl اتحاد ذرة كلور مع ذرة صوديوم مولدة ملح الطعام. لكن من الذي خلق الكلور والذي خلق الصوديوم؟ ساكتين. وهكذا مسحوق الكلوروكس المبين ذرة كلور وذرة كذا، وهكذا الرام ثاني اكسيد السيليكون SiO2. أما من الذي خلق هذا؟ واضح. أو أنه هذا باصطلاحنا التيزاب حامض الكبريتين H2SO4، ذرة هيدروجين وذرة كبريتان، أو HNO3 حمض النتريك، ذرة ماذا؟ هيدروجين وذرة نترا، مجموعة من النترا. أما أنه ماذا؟ أما أنه من الذي أوجد هذه النكرة؟ ساكتين عن هذا الوقت. واضح. كل الذي حصل هو اكتشاف وليس اختراع. بين الاكتشاف وبين الاختراع، الاكتشاف يعني هناك سر موجود في الطبيعة نحن لا نعلمه، مع مرور الزمن الاكتشاف. لكن أن نخترع شيء هذا شيء. لحد الآن البشرية عجزت عن خلق حتى صرصور، هذا المخلوق الضعيف عجزت البشرية. تجد الخفاش هذا الكائن الكبير ليس له عين، وتجد الصرصور ست عيون. واقعا عالم المخلوقات جدا عجيب وجدا غريب. فتبارك الله احسن الخالقين. ولكن وجود القوانين الكلية والشاملة والعامة والثابتة الكون لا يعني عدم احتياج الظواهر والحوادث الى المحدث والعلة الموجدة. قد تقول ان المحدث والعلة الموجدة هو ماذا؟ المادة الاولى. الجواب، وكما أثبتنا في الدروس السابقة إن المادة والماديات هذا دخل مقدر، جواب إشكال مقدر، بما أنها ممكنة الوجود لا يمكن أن تكون هي علة الوجود، لذلك احتاجت بالضرورة وبالبداهة الى واجب الوجود، لان نفس الفقر والامكان الذاتي يستدعي الاحتياج الى الله. واضح ان شاء الله. الدرس السادس عشر توحيد الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد واقع. يعني عالم مثلا تجد الإنسان له شرايين وله أوردة، الشرايين والأوردة كل واحدة له وظيفة، بعضها يدخل الدم إلى القلب وبعضها يخرج الدم من القلب. الدم الموجود في القلب مؤكسج، فيه أكسجين، فتعمل الشرايين على إخراجه. الشريان يأخذ الدم من القلب، الدم المؤكسج يوصل الدم إلى مختلف أجزاء بدن الإنسان، وتجد أن الوريد يجمع هذا الدم الذي غير مؤكسج بعد أن استخدم البدن ورجع إلى القلب. وعملية انسيابية جدا لطيفة بين الأذينين الأيمن والأيسر والبطينين الأيمن والأيسر. نفس هذا المعنى موجود في عالم الواقع، عندنا الخشب وعندنا اللحام، نفس الدم نشارة الخشب واللحام، أحدهما يأتي بالغذاء والأمور المؤكسجة وغيرها إلى المعمل الموجودة هناك اللي هو الغبرون الموبي للبلاستيدات الخضراء الموجودة في النباتات في مثابة المعمل والمصنع، وبعد ذلك اللحام أيضا يأخذ هذا الغذاء المؤكسج والمعمول وينشر. نفس الشيء، يعني عالم الإنسان والنبات والحيوان عالم غريب عجيب. تجد أن الحمامة مثلا، الحمامة لديها قانصة، هذه القانصة تطحن الطعام، لذلك الحمامة والعصافير أيضا تبتلع بعض الأحجار، إذا انكسر ضرس من أضراس القانصة التي هي بمثابة الطاحونة تطحن الشعير والحبوب تبتلع حجرة لتحل في ذلك المكان المكسور. وهكذا تجد مثلا البقرة أو الجمل لديه موضع ماذا؟ لتخزين الطعام. حتى الحمامة لديها موضع أيضا لتخزين الطعام والحوصل، ثم بعد ذلك لديه المكان. على كل حال إنشاء بديع يدل على وحدانية الخالق. على كل حال أثبتنا ضرورة وجود خالق للكون. في هذا الدرس نتكلم عن وحدانية الله. هناك عدة أسباب قد ذكرت لنشوء الشرك وتعدد الآلهة. الشرك يقول بعضها قد يكون صحيح وبعضها قد يكون غير صحيح، ولا يهمنا التعرض لكل هذه الأسباب، لكن الشيخ في ثنايا كلامه أشار إلى ثلاثة أسباب رئيسية لتعدد الآلهة وللشرك. السبب الأول يقول تعدد الظواهر الكونية. الإنسان يشاهد الشمس والقمر والكسوف ويشاهد الرعد والبرق والكواكب، فتعدد هذه الظواهر ساقه الى ان لكل شيء اله. واضح، للخير اله وللشر اله ولكلا اله، اله للرزق اله للسوء اله. السبب الثاني يقول ان الانسان بطبعه حسي ويأنس بالمحسوسات ولأنسه بالمحسوسات، وضع بعض الأصنام وبعض الأمور وجعلها كإله حسي
ثم جاء نسله والأجيال التي من بعده فاتخذت هذا الإله المصنوع آلهة. ولذلك تجد ماذا لما نجا موسى ومن معه قالوا جعل لنا إلها. واضح الإنسان بطبعه بطبيعته الحسية عدد الآلهة. والأمر الثالث والسبب الثالث هو دور الطواغيت والظلم. الحكومات الظالمة والفاسدة كانت تستفيد من تعدد الآلهة عن طريق ذكر بعض الخرافات وإيهام الناس ببعض الأمور التي من شأنها ومن ديدنها أن تثبت الدعامة والسعانة. فلذلك تجد بعض الإمبراطوريات كإمبراطور الروم أو إمبراطور اليابان أو إمبراطور كان يعبد ويقول أنا إله والآلهة زريانوس وما شاكل ذلك والآلهة تتناسل في نفسي وتنحدر في نفسي. واضح هذا أهم الكلام. ثم الشيخ يذكر الكثير من الأمور اللطيفة الجيدة نقرأها. يقول على كل حال هناك من الميزة بين الخالقية والربوبية. ونحن في الدروس السابقة قلنا إن الربوبية ملازمة للخالقية. طبعا المشركين هم لا ينكرون وجود الله. الله يطلقون عليه رب الأرباب. المشرك غير الملحد. المشرك يؤمن بوجود الله لكن يؤمن بوجود شركاء له ومعاونين. ولذلك قالوا الملائكة بنات الله. اختلفوا في الملائكة هل هم من نار هل هم من ماذا من نور إلى آخره. قالوا أيضا له مساعدين وله أحوال فهو رب الأرباب. لكن هناك رب للخير وهناك رب للشر وهناك رب للرزق وهناك رب للخير وهناك إلى آخره. المقدمة توحيد الله. أثبتنا في الدروس السابقة ضرورة وجود إله خالق للكون، إله عالم وقدير هو الموجد والخالق وهو الحافظ والمدبر للكون. وفي الدروس الأخيرة تعرضنا لدراسة الرؤية الكونية المادية فهنا الآن ننتهي منها. فبمناقشة أنواع هذه الرؤية الكونية توضح لنا أن افتراض عالم وبدون إله افتراض لا يمكن تعقله وتفسير لا يمكن تقبله والالتزام به. لأن هناك قانون بعض ماذا العلية لكل معلول ألا وكل موجود ممكن لا بد أن يكون له علة. والآن علينا أن نبحث في موضوع التوحيد وتفنيد آراء المشركين ومعتقداتهم. فهناك آراء مختلفة لعلماء الاجتماع حول نشأة المعتقدات المشركة في البشرية وما طرأ عليها من تبدل وتغير. ولكن ليس هناك دليل واضح وصالح للاعتماد على كل تلك الآراء والتفسيرات. وربما يمكن لنا القول بأن العامل الأول في الاتجاه للشرك وتعدد الآلهة الآن يذكر أول سبب. هو سيذكر ثلاثة أسباب. هاي السبب الأول هو مشاهدة تنوع الظواهر السماوية والأرضية. فاعتقدوا أن كل نوع منها خاضع لتدبير إله معين. فقد اعتقد بعضهم بأن الخيرات مستندة لإله الخير والشرور مستندة لإله الشر. واضح ماذا كالمجوس. المجوس قالوا لدينا إله الخير يزدان ولدينا إله الشر أهريما. فإله الخير يزدان عندهم وإله الشر أهريما. واضح. والشرور مستندة لإله الشر. ومن هنا قالوا بوجود مبدئين وإلهين للعالم. مبدئين اثنين، واحد خير يبدئ الخير واحد يبدئ الشر. وكذلك يلاحظ مدى تأثير نور الشمس والقمر والكواكب في الظواهر الأرضية. لذلك اعتقد بأن لها نوعا من الربوبية للموجودات الأرضية. هذا من جهة. الآن السبب الثاني من جهة أخرى رغبة البشر في معبود محسوس وملموس
دفعتهم إلى أن يسمعوا لتلك الآلهة المتوهمة تماثيل وتواتن. تواتن يفسرها علامات ورسوم رمزية، وهي الأصنام والأوثان، وأخذوا في عبادتها. ولذلك موسى حينما طلب الرؤيا، بعض المفسرين يذكر هو لم يطلبها، طلبها على لسان قومه، وبعضهم يقول انه طلب الرؤية القلبية، طلب الرؤية الحسية. موسى نبي من انبياء الله، من البعيد في حق ان يطلب ماذا؟ الرؤية الحسية. واضح. لكن بعض التفسيرات تقول انه طلبها على لسان قومه، يأنسون بالحس، يريدون ان يروا الله عز وجل. وهي الاصنام والاوثان، واخذوا في عبادتها. وبالتدريج اكتشفت هذه الاوثان طابع الأصالة عند قاصر الذهن والبدائيين، ووضعت كل أمة بل كل قبيلة لنفسها بعض الطقوس والتقاليد بما تملي عليها أوهامها، تعبد بها أوثاننا ليشبعوا بهذه الممارسات والطقوس البديلة ذلك الدافع الفطري الكامل في أعماقهم لعبادة الله عز وجل. فكانوا يقدمون القرابين، يذبحون أشياء الأبقار وغيرها قربة إلى هذه الآلهة حتى الأولاد، وليضيفوا على نزواتهم الحيوانية وأهوائهم العابثة لون القداسة الدينية. ولا زالت بعض هذه الممارسات والطقوس والحفلات قائمة حتى اليوم، حيث تصحبها ألوان الرقص والصخب وشرب الخمور والعبث الجنسي بين الوثنيين، متلونة كلها ببعض الطقوس الدينية. السبب الثالث، طبعا في افريقيا موجود حركات وثنيه كثيره، بالاضافه لذلك كله، اي ذلك كله، اي الامور اللي ذكرها سببا لحد الان ذكر تعدد وتنوع الظواهر الارضيه والسماويه، وانس الانسان بالحس ورغبته الى عباده المحسوس. الثالث انه كان وراء ذلك كله، يعني وراء عباده الاصنام وتعدد الالهه، الجبابرة والطواغيت اللائحون وراء السلطة وإشباع رغباتهم ومطامعهم الشريرة، حيث استغلوا هذه المعتقدات والأفكار الساذجة لعامة الناس، واستثمروها في سبيل تحقيق مآربهم الجهنمية، ومن أجل أن يحكموا قبضتهم حول رقاب الشعوب ويوسعوا أكثر من سلطانهم، فإنهم شرعوا في بذل المعتقدات المشركة ونشرها، وأبقوا على أنفسهم لونا من الربوبية، واعتبروا عبادة الطواغيت من جملة الطقوس الدينية. وهناك شواهد بارزة على هذه الظاهرة يمكن ملاحظتها في ملوك وسلاطين الصين، المراقور والهند وإيران، كسرى إيران ومصر، فرعون بدون الفراعنة، وقيصر الروم، إمبراطورية، وسائر الأقطار الأخرى. إذن في المعتقدات والمبادئ المشركة وجدت بين الناس نتيجة لعوامل مختلفة. المصنف كم عامل ذكر؟ ثلاثة. وانتشرت لتكون عقبة كأداء في مسيرة التكامل الحقيقي للبشرية الذي يوفره العمل بالدين الإلهي والتوحيدي. ومن هنا خص الأنبياء الجانب الأكبر من جهودهم ونشاطاتهم لمحاربة الشرك والمشركين، كما تذكر حكايات هذا الصراع مرارا في القرآن: ألا تعبدوا إلا الله وإنما بعث الله الأنبياء لكي يثيروا في الناس فتاهم العقول، يعني عندهم عقول لكن دفنة
كذا. المقصود أنها صعبة، يعني
صعبة شاقة، عقبة شاقة وصعبة، واضح، لتكون عقبة كأداء، يعني عقبة شاقة ومتعبة في مسيرة التكامل. إذن فالمعتقدات والمبادئ المشركة تعتمد على أساس الإيمان بربوبية موجود آخر غير الله تعالى، لكن تؤمن بوجود الله، واضح. لذلك تجدهم يقول الله، ويجيبون من هذه الألفاظ من الموجودات. ولذلك الفرق بين المشرك وبين الملحد، الملحد يمكن وجود الله، من الموجودات وقوائم كونية. وهناك الكثير من المشركين اعتقدوا بوحدة الخالق للكون، قالوا الخالق واحد، لكن حصروا بالخالقية،
لكن مو راض، هذا بس خلف الكون وليس براض، يعني ليس بمدبر، هذا شغلته بس خلق الكون وكفى الله المؤمنين القتال. ثم ماذا؟ جاء الإله الآخر ودبر مثل الملائكة تقوم بالتدبير. نحن أدركنا في الدرس السابق وفي الدروس السابقة أن الربوبية وتدبير التدبير التكويني والتشريعي من ملازمات الخالقين. يقول وفي الواقع أنهم آمنوا بالتوحيد في الخالقية، ولكنهم قالوا بوجود آلهة بمستوى أدنى أقل، يعني حيث اعتقدوا بأن هذه الآلهة تقوم بمهمة تدبير الكون والتصرف في الكون بصورة مستقلة، يعني بصورة مستقلة عن الخالق، وأطلقوا على الإله الخالق رب الأرباب. رب الأرباب لأن فيه أرباب واجد، فهذا رب الأرباب. واعتقد البعض بأن هذه الآلهة المدبرة هي الملائكة، فالخالق هو الله والمدبر الملائكة. والمشركون من العرب اعتقدوا بأن الملائكة بنات الله، بينما توهم البعض الآخر بأنها من الجن، واعتقد آخر بأنها أرواح الكواكب أو أرواح بعض البشر السابقين حلت فيهم، أو أنها نوع معين من الموجودات غير المرئية. وقد أشرنا في الدرس العاشر إلى التلازم الوثيق بين الخالقية والربوبية الحقيقية، فلا ينفصل الإيمان بأحدهما عن الأخرى أبدا. كنتم نزلت الطارق العجلان إلى آخر إلى إلى إلى، وكنتم 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 على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله بأبي محمد بعد المسيئة والمسيئة. وأن الإيمان بخالقية الله لا يتلائم الإيمان بربوبية غير الله. أولئك الذين يؤمنون بمثل هذه المعتقدات المتناقضة لم ينتبهوا إلى تناقضها، ويكفي في تفريد معتقداتهم أن تتبين حقيقة التناقض وسره. وقد أقيمت أدلة وبراهين عديدة على توحيد الله تعالى ذكرت في الكتب الكلامية والفلسفية المختلفة، ونحن نذكر هنا دليلا واحدا يدل بالمباشرة على التوحيد في الربوبية. بعد إذا وحدنا الربوبية وحدنا الخالقية وتثنين معتقدات المشركين الذين آمنوا بوحدة الخالق وتعدد الأرباب التوحيد على الدليل على توحيد الله، يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.